الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. للمسلم أن يسافر لعمرته أو حجه جوا أو برا أو بحرا وعليه أن يحرم من ميقاته، ولكن ما هي المواقيت؟ المواقيت جمع ميقات، وهي مأخوذة من الوقت، وهي زمانية ومكانية. أولا المواقيت المكانية، ذو الحليفة تسمى الآن بأبيار علي، كل من دخل إلى مكة عن طريق المدينة أو جهتها فهذا ميقاته، وهي تبعد عن المدينة بستة أميال أو سبعة، وعلى هذا فهي أبعد المواقيت عن مكة. الجحفة تسمى الآن برابغ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وأهل الشام يشمل أهل فلسطين وسوريا ولبنان والأردن وجهاتهم يلملم، وتسمى الآن بالسعدية، وهي ميقات أهل اليمن ومن كان في جهتهم. قرن المنازل وتسمى الآن بالسيل الكبير، وهي ميقات أهل نجد ومن في جهتهم. ذات عرق وهي ميقات أهل المشرق العراق ومن في جهتهم. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، أما ميقات أهل مكة فميقاتهم من مكانهم في الحج، أما من أراد أن يعتمر وهو في أرض الحرم فينبغي أن يخرج لأقرب أرض في الحل ويحرم منها. في الصحيحين واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها. ثانيا المواقيت الزمنية للحج. في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أما مذهب مالك رحمه الله فأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، وهو أقرب للصواب لوجود بعض أعمال الحج بعد العاشر من ذي الحجة. مسألة: هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات الزمني؟ الجواب: الصحيح أنه لا يجوز أن يحرم قبل الميقات الزمني، وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام فاسدا لا ينعقد، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، وهذا أحرم قبل دخول أشهر الحج. ومن العلماء من قال يكون إحرامه عمرة، كما لو صلى الظهر قبل الزوال فينعقد نفلا، وهذا غير صحيح لأنه لم ينوي عمرة أصلا. وقال بعض العلماء ينعقد الإحرام لكن يكره، فينعقد الإحرام لأنه لبى الله تعالى لكن يكره لمخالفته لظاهر الآية: الحج أشهر معلومات، وهذا غير صحيح لأنه لا دليل على انعقاده أصلا قبل دخول زمنه. مسألة: هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني؟ الصحيح أنه لا يجوز أن يحرم قبل الميقات الذي حددته السنة النبوية، لكن لو أحرم صح إحرامه وانعقد. هناك أحكام خاصة بإحرام الحج أو المعتمر ينبغي أن يتعلمها. الإحرام لغة مأخوذ من التحريم، ومعنى أحرم أي دخل في الحرام، ومعناه شرعا نية الدخول في النسك لا نية أنه يعتمر أو أنه يحج، وبين الأمرين فرق. فمثلا إذا كان الرجل يريد أن يحج هذا العام فلا نقول نيته هذه أحرم حتى ينوي الدخول في النسك. إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى ميقاته فيسن له أن يغتسل حتى الحائض والنفساء، مع أن ذلك لم يرفع حدثها. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. ومعنى استثري أي تحفظي. قال ابن الأثير في النهاية: وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم. فإن عدم الماء تيمم. قال تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ويتطيب في بدنه دون ملابس إحرامه، ولا تطيب للمرأة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. لباس الإحرام: يكون لبسه في حال الإحرام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. تنبيه مهم: يستحب أن تحرم بعد صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة كسنة الوضوء، ولكن ليس هناك ركعتان سنة مخصوصة للإحرام. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: إلا أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه، وكذلك ليس من السنة أن يشترط كل إنسان، بل ذلك إذا غلب على ظن العبد عدم الإتمام لنسكه، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. وفائدة هذا الاشتراط أنها إن منعت من الإتمام فإنها تحل مجانا. والأنساك في الحج ثلاثة: متمتع، قارن، مفرد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى في العمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله. والإفراد أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف بالقدوم ثم سعى للحج ولا يحلف ولا يقصر ولا يحد من إحرامه، بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس. والقران أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. وأفضل الأنساك التمتع، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم عليه، حتى لو أحرم الإنسان قارنا أو مفردا فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمره ليصير متمتعا ولو بعد أن طاف وسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمره ويقصر ويحل، وقال: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، وهو في الصحيحين. إذن المتمتع والقارن عليهما هدي، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأقرب الأقوال أن نقول إن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرم. وهنا ينبغي أن نعلم أن الهدي المجزئ له شروط، وهو ما يلي: الأول، أن يكون من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، فلو أهدى فرسا لم يجزئ. الثاني، أن يبلغ السن المعتبر شرعا، وهو أن يكون ثنيا أو جذعا، فالجذع من الضأن والثني مما سواه من المعز والبقر والإبل. دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثنية، إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن. الثني من الإبل ما وصل 5 سنوات، ومن البقر ما وصل 2، ومن المعز ما وصل 7. الثالث، أن يكون الهدي سليما من العيوب المانعة من الإجزاء. وعن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده فقال: أربعا، العرجاء والبين طلعها، والعوراء البين أعورها، والمريضة البين ورضها، والعجفاء التي لا تنقى. الرابع وقت الذبح، فهو يوم ليل، إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى آخر أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه ضحى يوم ليل، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أيام التشريق ذبح. والحديث حسن وهو في المسند وغيره، فلا يجوز تقديم ذبح هدي التمتع والقران على يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح قبل يوم العيد، وقال: خذوا عني مناسككم. وكذلك لا يجوز تأخير الذبح عن أيام التشريق لخروج ذلك عن أيام النحر. ويجوز الذبح في هذه الأيام الأربعة ليلا ونهارا، ولكن النهار أفضل. الخامس أن يكون في مكان الذبح، فهدي التمتع لا يصح إلا في الحرم، فهو من هذه الجهة أضيق من الأضحية، فالأضحية تصح في كل مكان، فلو ذبح هديه في عرفة لم يجزئ، ولو دخل به إلى منى، لكن قال الإمام أحمد: مكة ومنى واحد. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة طريق ومنحر. رواه أبو داود والدارمي.
لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.